السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم السادس من شهر الله المحرم، شهر ذي القعدة، عام 42 و400 بعد ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون درس بمشيئة الله سبحانه وتعالى في كتاب منتقى في الأحكام للإمام المجد أبي البركات عبد السلام تيمية الحراني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: أبواب الأذان. ذكر رحمه الله جملة من الأبواب، وسيكون درسنا اليوم بإذن الله في الباب الأول من هذه الأبواب. قال رحمه الله: باب وجوبه وفضيلته. في هذا الباب سيذكر ما يدل على وجوب الأذان وما يدل على فضيلة الأذان. والمصنف رحمه الله ذكر أخبارا في هذا الباب، لكن لم يستوفي، لأن الأخبار في ما يتعلق بالوجوب وكذلك الفضيلة أخبار كثيرة، لكن ذكر رحمه الله ما هو أصح من أصح إسنادا، ودلالته أيضا بينة على ما بوب عليه رحمه الله. الأذان هو في اللغة الإعلام، وفي الاصطلاح الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة، وهذا من حيث الأصل، وإلا قد يكون مشروعا بعد ذلك حتى بعد فوات الوقت، وذلك كأن ينام إنسان عن الصلاة حتى يذهب وقتها. في هذه الحال يقول عليه الصلاة والسلام: فليصلها إذا ذكرها أو شهى عنها، فإنه يؤذن ويقيم. والنبي عليه الصلاة والسلام وقع له في أخبار صحيحة، واختلف لها واقعة أو وقع، والأظهر أنها واقعة واحدة، وهذه أخبار تتفق من حيث الجملة على أنه عليه الصلاة والسلام أقامها، أذن هذه الصلاة وأقام لها بأمره لبلال رضي الله عنه، كل ذلك بعد طلوع الشمس، بل أيقظتهم حرارة الشمس. فالأذان يشرع لأجل الاجتماع على الصلاة، وهو في الأصل للإعلام بدخول وقت الصلاة. قال رحمه الله: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذا الحديث رواه هؤلاء الثلاثة، الأئمة الثلاثة، من طريق زائد بن قدامة عن سائب بن حبيش الكلاعي، عن معدان بن أبي طالحة اليعمري، عن أبي الدرداء عويمر بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، مشهور بكنيته رضي الله عنه، توفي سنة 32 على ما جزم به الذهبي رحمه الله. وهذا الخبر إسناده جيد، السائب بن حبيش لا بأس به، وثقه العجلي وابن حبان، وقال الدارقطني إنه صالح. ومما يدل على ضبطه لهذا الخبر أن زائدة بن قدامة كما ذكر الحاكم وغيره لا يروي إلا عن ثقة، وإن كان هذا مذهب في كلام، لكن يستأنس به في هذا المقام. وأيضا يدل عليه أن يدل على ذا هذا المعنى أن أحمد الإمام أحمد رحمه الله رواه من طريق آخر عن عبادة بن نسي في قصة معدان في قصة معدان بن أبي طلحة مع أبي الدرداء، وفيه أنه دله على إشهار الأذان ومن طريق عبادة بن نسي ومن طريق حاتم بن أبي نصر القنسريني وهو متكلم فيه، لكن الخبر من طريق الأول من طريق السائب بن حبيش عن معدان يدل على أنه محفوظ هذا الخبر. وعلى هذا الإسناد إسناد حسن، والإسناد الثاني يحتمل أن يقال إنه حسن لغيره، لكن هو قال ما من خمسة أو خمسة أهل أبيات وهذا الخبر ما من ثلاثة لا يؤذن لفظه عند أبي داود والنسائي ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، ذكر القرية والبدو، وعند أحمد ما من ثلاثة في قرية، وهذا أبين في الدلالة فيما يتعلق بوجوبه عليهم، وأنه ليس كل ثلاثة، لكن إذا كانوا مستقلين منفصلين هؤلاء الثلاثة، إذا كانوا ثلاثة منفصلين مثلا في هجرة في قرية في مكان، في هذه الحالة يجب عليهم أن يقيموا الجماعة، وإن كانوا مستقرين صيفا وشتاء يعني مستقرين لا ينتقلون وليسوا من أهل البادية الذين ينتجعون الكلى ومواطن الزرع لبهائمهم فإنه تلزمهم الجمعة، وهذه مسألة أخرى، لكن هذا الخبر من دلائلها ولهذه المسألة أدلة أخرى. فقوله ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، دلالته على وجوبه ظاهرة من قوله استحوذ عليهم الشيطان، ولا شك أنه يجب على مسلم أن يجتنب استيلاء الشيطان واستحواذ الشيطان، فدل على وجوب توقيه ولا يكون إلا بإقامة الأذان وقد دلت الأخبار الكثيرة على أن الأذان مطردة للشيطان وأنه يفر ويهرب كما في حديث هريرة وغيره في الصحيحين، فدلالته ظاهرة لما ذكره المصنف رحمه الله، والأدلة في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمصنف ذكر هذا الخبر ثم ذكر خبرا آخر، والخبر هذا كما تقدم أيضا إضافة لتخريج أبي داود أحمد وأبي داود النسائي كذلك وابن حبان والحاكم، وقال يعني الحاكم صحيح الإسناد، هذا أيضا مما يقوي هذا الخبر في ثبوته. قال رحمه الله وعن مالك ابن الحويرث وهو أبو سليمان الليثي رضي الله عنه في سنة 74 للهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، إذا حضرت الصلاة، جواب هذا الشرط فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، فيه دلالة على وجوب الأذان، يعني قال إذا حضرت الصلاة، وقوله إذا حضرت الصلاة فيه دليل أن الأذان يتبع إقامة الصلاة، ولهذا هو في الأصل إعلام في الوقت كما تقدم، لكن قد لا يؤذن بعد دخول الوقت إذا كان الجماعة محصورين وكانوا مثلا في مكان، وخصوصا إذا كانوا مسافرين فإن السنة ألا يؤذن عند دخول الوقت إلا إذا أراد النزول والصلاة. أما لو أراد أن يؤخر الصلاة الأولى كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء فلا يشرع أن ينزل أو أن يقف فيؤذن ثم بعد ذلك ينزل مرة أخرى، سواء في وقت الظهر أو في وقت العصر، ثم يقيم ويصلي الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء، وذلك أن الأذان تابع للصلاة. فقولهم إعلام بدخول الوقت ولا شك لا يكون أذان إلا بعد دخول الوقت، لكن قد يكون يشرع تأخير في بعض الصور. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفره يؤذن للصلاة عند إرادة الصلاة لا عند دخول الوقت. قد سبق أن ذكرت كلام عن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أنه كان في أول أمره يقول لما ركبنا على البريد، يعني في مهمة، كنت أؤذن أول الوقت ثم نسير ثم ننزل فنصلي. قال فتأملت هديه عليه الصلاة والسلام فوجدت أن الأذان تابع لإقامة الصلاة، ولهذا قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن، ما قال مثلا إذا دخل الوقت، إذا حضرت الصلاة. لا شك قد يقال إن حضور الصلاة لا يكون إلا بدخول الوقت، إنما تعليقه بحضور الصلاة فيه دلالة تشير إلى أن الأذان يتبع الصلاة، فإذا حضرت الصلاة بعد دخول وقتها مع إرادة إقامة الصلاة فليؤذن، لام الأمر، هذا وجه الدلالة، اللام للأمر من صيغ الأمر، لام الأمر، وليقال فليؤذن، والأمر الأصل فيه للوجوب، ودلالات الوجوب كثيرة، أحيانا قد تكون هناك بعض الصيغ التي تؤخذ من كلام أهل العلم بدلالة الأخبار، مثل ما تقدم إلا استحوذ عليهم الشيطان، هذا دلالته من جهة وجوب استناب أن يستحوذ الشيطان عليه وأن يحيط به أو يستولي عليه أو يغلب عليه أو نحو ذلك من عبارات تدل على هذا المعنى، فدل على وجوب الأذان تجنبا لاستحواذه. كذلك أما فليؤذن، هذا دلالته واضحة، فليؤذن لكم أحدكم. والمصنف رحمه الله فيما يظهر أنه قدم حديث أبي الدرداء لأن دلالته خاصة في وجوب الأذان، أما حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه فدلالته للمسألتين جميعا، لوجوبه وفضيلته، لوجوبه وفضيلته من حيث الجملة، وإن كان هذا الخبر مما سدل به على فضيلة الإمامة على الأذان، لكن هو فيه دلالة في الجملة على فضل الأذان، فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم أحدكم، جعل الأذان لواحد منهم، وذلك أن المقام ليس مقام تقديم بالأولوية، من جهة أن هؤلاء كانوا شببة متقاربين، وكما عند أبي داود وكنا متقاربين في العلم، كانوا في أخذهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا جميعا وجاءوا جميعا إليه ثم ارتحلوا جميعا، فكان أخذهم عنه متقاربا، فلم يكن لأحدهم فضيلة على الآخر ومزية في تقديمه عليه. ولهذا لما استووا قال فليؤذن لكم أحدكم، جعل الأمر إليهم لاستوائهم. ويدل عليه على هذا المعنى قوله وليأمكم أكبركم، قوله وليأمكم يجوز في رواية وليأمكم تشديد الميم مفتوحة والضم، لأنه فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مضاعف مجزوم، والفعل المضارع المضاعف المجزوم تجوز فيه حركات الثلاث، لكن في بعض صوره يتعين حركة معينة، لأن أصله فليأممكم عند فك الإدغام، ولخشية توالي الساكنين في هذه الحالة فإنه يفتح ويكون سكون ويكون الجزم مقدرا تقديري مجزوما بسكون مقدر، سببه اختيار الفتحة تخفيفا، ولهذا كان سكونا مقدرا وليأممكم وليأمكم أكبركم. وقد ذكر، قد رأيت في كلام الكرماني رحمه الله أنه قال يجوز الفتح والضم للإتباع والمناسب، وليأمكم وليأمكم لضم الميم، ضم الميم للمناسبة لأجل أن الواو يناسبها الضم حتى لا يكون ثقيلا، حين لأن الواو ضم مشبع، إذا أشبعت الضم يتولد الواو، فكان يناسب الواو قبل الميم الضم وليأمكم. والإتباع إتباع ضم الميم لضم الواو، لضم الواو، وهذه طريقة للعرب يستعملونها اختيارا للأيسر والأسهل، للأيسر والأسهل. وعلى الرواية على ولي أمكم يكون السكون مقدر منع من ظهور حركة الفتح لأجل تفادي ما تقدم من كونه لا يتوالى ساكنا. وليأمكم أكبركم، هذا قوله وليأمكم أكبركم يدل لما تقدم، يدل لما تقدم في أنهم كانوا متقاربين. ولهذا لما كانوا متقاربين وكانت الخصال التي يقدم فيها للإمامة واحدة دل أو كانوا متساوين فيها ومتقاربين فيها كما يقول مالك رضي الله عنه، جعل التقديم بالأكبر سنا، وهذا ورد كما في صحيح مسلم، بذلك أكبرهم سنا، أكبرهم سنا. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، دلالة كما تقدم للأمرين في وجوبه، وكذلك سبق إشارة إلى أنه فيه دلالة على فضل الأذان، والحديث متفق عليه. قال رحمه الله وعن معاوية وهو ابن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وهذا الحديث أيضا جاء من حديث أبي هريرة عند ابن حبان وجاء من حديث أنس عند أحمد، وأسانيدها فيها لين، فيها ضعف، فيها ضعف بعضها ضعفها شديد. ويغني عن هذا الحديث الصحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، دلالته صريحة على شق الترجمة الثاني وهو فضل التأذين، في قول أطول الناس أعناقا يوم القيامة. جاء من حديث أنس عند الطبراني الوسط يعرفون بطول أعناقهم، يعرفون يوم القيامة بطول أعناقهم. لكن هذه الرواية لو صحت لكانت تفسيرا بينا في هذا الخبر، لكن الحديث لا يصح من طريق جنادة بن مروان، وقد اتهمه أبو حاتم رحمه الله. لكن دلالة الخبر على ذلك وقول أطول الناس أعناقا يوم القيامة في أحد التفاسير أنه على ظاهره، وأنه الطول عنق الحسي، لأن الناس يصيبهم شدة في ذلك الوقت، فيكون طول العنق منجيا من هذه الشدائد، ويكون ميزة لهم، ويعرفون بذلك على ما تقدم في تلك الرواية لو ثبتت. وقيل كناية أو إشارة إلى كثرة الثواب، وقيل سلامتهم من حول ذلك اليوم. لكن أظهر والله أعلم أن الخبر على ظاهره أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أطول الناس أعناقا يوم القيامة على ظاهره. وهذا عند كثير من أهل العلم لمن كان الأذان يؤذن بغير أجرة، بغير أجرة، كما في حديث عثمان بن عاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا أجرا. إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يوم القيامة. وهذا الخبر أخذ منه بعض أهل العلم كالمشهور مذهب، وهو قول الشافعي رحمه الله، أن الأذان أفضل من الإمامة. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الإمامة أفضل، والذين قالوا إن الأذان أفضل استدلوا بأدلة كثيرة من هذا الخبر في فضيلة المؤذنين. سيذكر المصنف رحمه الله خبرين بعد ذلك مع أخبار أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسيذكر المصنف من حيث الجملة أبوابا تشهد لبعض ما ذكر في هذا الباب، ستأتي إن شاء الله. ومما يذكر في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري مع ابن أبي صعصعة في قوله رضي الله عنه إني أراك تحب الغنم والبادية، فقال فإذا كنت في باديتك وغنمك فارفع صوتك بالتأذين أو فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت من شيء لا شهد له يوم القيامة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة وأنه يشهد له كل من سمعه من رطب ويابس عند أحمد والنسائي، وكذلك عند أحمد والنسائي من حديث براء بن عازب نحوه، لكن قال يصدقه من سمعه من رطب ويابس. وعند أحمد والنسائي من حديث براء زيادة فيها نظر، وفيه وله أجر مثل أجر من صلى معه. وجاء أيضا مشروعية رفع الصوت حتى تتحقق، يجتهد في تحقيق هذا الفضل بأن يسمعه من حوله وما حوله من رطب ويابس من آدمي وغيره وحيوان وجماد، كل شيء كل شيء فيسمعه، فإنه يشهد له يصدقه يوم القيامة. وفي أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على فضله على الإمامة. ومنها كما تقدم من قال إن الإمامة أفضل لأن هي منصب النبي عليه الصلاة والسلام، والخلفاء الراشدون والأئمة والعلماء بعدهم كانوا يؤمون الناس في الصلوات. لكن أجابوا عن هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتيسر له مع قيام أعباء النبوة وأمور المسلمين والجهاد دعوة إلى الله وبيان العلم للصحابة رضي الله عنهم، لا يتيسر له عليه الصلاة والسلام الجمع بينهما. ولهذا حال من يتصدر للأذان والإمامة إما أن يتيسر له أن يأتي بهما جميعا بلا إخلال، هذا هو الأكمل، فهذا هو الأكمل، ويكون محسنا لهما جميعا، محسنا لهما جميعا، فهذا هو الأكمل. وإن كان لا يتيسر له لكونه تصدر مثلا للعلم والبيان، ولا يتيسر له الاتيان بالأذان مع أنه يمكن أن يأتي به، لكن قد يشغله عن أمور، فالقدوة لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلهذا يرجى له بنيته من نوى هذا الخير أن يكتب له، أن يكتب له. والرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم وكذلك الخلفاء بعده لم يتيسر لهم ذلك، لم يتيسر لهم ذلك. ولهذا قال عمر رضي الله عنه فيما رواه عنه ابن أبي شيبة بإسنادين صحيحين من رواية قيس بن أبي حازم التابعي الجليل المخضرم الكبير، أنه رضي الله عنه قال لو أطيق الخليفة مع الأذان أو لولا الخليفة لأذنت، لولا الخليفة يعني الخلافة، لولا الخليفة لأذنت. لكنه رضي الله عنه يقول إنه مشتغل بأمور الخلافة وأمور المسلمين فلا يتيسر ذلك، لأن المؤذن يحتاج مراعاة الوقت والالتزام بالوقت، وهذا قد يفوت بعض المصالح التي قد تكون أكبر مما يريد تحصيله. فهذا لا ينافي ما كان عليه الصلاة والسلام من كونه هو الإمام وأصحابه كذلك الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعدهم وأهل العلم إلى يومنا هذا، وكون الأذان أفضل. ولهذا هذا الخبر من الأدلة التي هي بينة في هذا الباب مع ما تقدم عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وهذا الخبر رواه هؤلاء الأئمة الثلاثة كلهم من طريق الأعمش، من طريق الأعمش، لكن رواه أبو داود عن رجل عن الأعمش، وعند الترمذي نبئت من طريق الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن رجل طريق الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة، وعند الترمذي نبئت عن أبي صالح عن أبي هريرة، نبئت عن أبي صالح عن أبي هريرة. وأحمد رحمه الله رواه بهذين السياقين، عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة، نبئت عن أبي صالح عن أبي هريرة، وعند أبي داود ولا أراني إلا قد سمعته من أبي صالح، يعني أنه يغلب على ظن أنه سمعه من أبي صالح. وهذا هو الأظهر، أن الأعمش سمعه بواسطة مبهمة عن رجل ثم لقي أبا صالح، لأن روايته عنه مشهورة وليست مستغربة، يدل عليه أنه عند الطحاوي في شرح معالي الأثار بإسناد صحيح الأعمى إلى هشيم عن الأعمش عن أبي صالح قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة، هذا صريح في سماعه له. ومما يدل على ذلك، يدل على ثبوته عن أبي صالح، أن الإمام أحمد رحمه الله رواه من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة، وإن كان قد تكلم في سماع زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، لكن هذا لا يدل على ضعفها لدلالة الرواية الأخرى أنها محفوظة عن أبي صالح. مما يدل عليه أيضا أن الإمام أحمد رحمه الله رواه أو تابع الأعمش عن أبيه، يعني شهيب بن صالح رواه عن أبيه عن أبي هريرة كما رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن أبي صالح عن أبي هريرة. فهذه الطرق تبين أن الطريق محفوظ، وهذا الأمر مبني على القرائن والدلائل، وهذه من المسائل التي يقع فيها خلاف بين أهل العلم في مثل هذه الأخبار. من أهل العلم من ينظر إلى هذه الأخبار فيرى أن الخبر روي منقطع روي متصل، فيجعله اضطراب، خاصة إذا جاء من طريق آخر عن غير أبي هريرة على هذا الوجه، لأنه قد جاء عند ابن حبان برواية محمد بن أبي صالح عن أبيه وهو أبو صالح، إن محمد بن صالح هذا أخو سهيل، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها، وهذه طريق غريب، طريق غريب من جهة انفراد محمد هذا عن أبي صالح عن عائشة، ولهذا حكم ابن خزيمة عليه بالوهم وقال إن محمد هذا إن الأعمش يساوي 200 من مثل محمد هذا، يعني محمد هذا لا يكاد يعرف لا في الأسانيد وهو شبه المجهول. فهذه الرواية بثبوتها نظر، ومع ذلك فإن البخاري يقول إن رواية محمد بن أبي صالح عن أبي صالح عن عائشة صح من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وخالفه أبو زرعة فقال إن رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة صح من رواية محمد بن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها، وخالفهما جميعا علي بن المديني فقال كلا الطريقين طريق أبي صالح طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وطريق محمد بن أبي صالح عن أبي صالح عن عائشة كلاهما لا يصح، مع أن كلام البخاري وكلام أبي زرعة عبروا بالأصحية، يقول أصح، ولا يلزم من كونه أصح أن يكون صحيح، لكن بالنظر إلى ما تقدم من روايات فإن هذه الدلالات والقرائن تدل على أن هذا الخبر محفوظ عن أبي صالح كما تقدم، لاختلاف الطريق إلى أبي صالح، ولا شك أن اتفاقهم من حيث الجملة على هذا القدر يدل على أن هذا اللفظ محفوظ عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما رواية محمد ابن أبي صالح فهذا محتمل، قد يقال إن هذا مما ضبطه لأنه قد عرف وأنه روته عائشة، لكن لا يطمئن إلى مثل ذلك لأن مثل هذا الطريق مما يحفظ، وكونه ينفرد به محمد هذا الذي لا يعرف في الرواية، وقد يكون لا يعرف إلا بمثل هذا الحديث، والله أعلم، ينظر هل له أخبار فإن هذا مما يتوقف في ثبوته عن عائشة رضي الله عنها. والخبر دليل لمن قال إن الأذان أفضل وأن حال المؤذن أفضل من حال الإمام، ويقال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فقالوا الأمان أعلى من الضمان، هذا واضح، الأمانة أعلى من الضمان، وكذلك المغفرة، قالوا إن المغفرة أعلى من قوله اللهم أرشد الأئمة، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، مع أن هذه الدلالة قد يعني ينازع فيها، لأن قول الإمام ضامن يعني هو مع ضمانه مؤتمن، مع ضمانه مؤتمن، فهو يصلي بهم في حال الجهر يجهر، في حال السر يسر، وفي حال السر فيه جهر، وفي حال الجهر فيه إسرار، لكن هذا في الجهر بالقراءة في بعض الركعات، وهذا في الإسرار بالقراءة في كل الركعات أو في بعض الركعات دون بعض، في بعض الصلوات كبعض الصلوات النهارية الظهر والعصر، والجهر والإسرار في صلاة الليل صلاة المغرب والعشاء، فهو حين يسر هو مؤتمن في الصلاة في التسبيح وما أشبه ذلك في الإتيام بما يجب ذلك في الاستعداد بوضوء للصلاة وما أشبه ذلك، فالناس ليس لهم إلا الظاهر، فهو ضامن عليهم، والمؤذن مؤتمن على الوقت، ومؤتمن لو كان يؤذن من مكان عال على المحارم، لأنه يطلع على ما لم يطلع عليه غيره، خاصة قبل وجود المكبرات، وكان يؤذن على المنارة وعلى السطح ونحو ذلك من أماكن المرتفعة. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، قال رحمه الله. وعن عقبة بن عامر وهو أبو حماد الجهني رضي الله عنه، صحابي جليل مشهور، توفي سنة 58 للهجرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة، يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. هذا الحديث قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا حديث إسناده صحيح من رواية أبو عشان المعافري حي يؤمن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، ودلالته على فضيلة الأذان ظاهرة. أول قوله يعجب ربك، في إثبات صفة أن الله سبحانه وتعالى يعجب كما هي طريقة السلف وإجماع السلف في إثبات ما أثبته سبحانه وتعالى نفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، ثابت في الكتاب والسنة في قوله سبحانه وتعالى بل عجبت ويسخرون، وهي قراءة سبعية، والقراءة الأخرى سبعية عجبت ويسخرون، فأثبت هذه الصفة له سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام أثبتها في هذا الخبر، وأثبتها في أخبار أخرى صحيحين في قصة طويلة في حديث فيه طول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني مجهود يا رسول الله، يعني قد بلغ منه الجهد والتعب والمشقة مع ما حصل له من الجوع سغب، فيريد الطعام، فقال عليه جعل يسأل في بيوته عليه الصلاة والسلام هل من طعام، فكل أبيات النبي عليه الصلاة والسلام تقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما عندها إلا ما، بيوت النبي عليه جميعا ليس فيها إلا ما صلوات الله وسلامه عليه. عند ذلك اهتم عليه الصلاة والسلام للأمر فقال من يضيف هذا يرحمه الله، فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، وكانت حالهم إذاك والشأن دون، فذهب به إلى بيته فقال لزوجي هل من طعام، قالت لا إلا قوت صبياننا، ما في إلا قوت الصبيان رضي الله عنهم يثيرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة، كانت تبقي القوت لصبيانها وهم يتعللون، فقال رضي الله عنه حلليهم بشيء، يعني ألهيهم بشيء، ثم أحضر الطعام، ثم قومي إلى السراج كأنك تصلحينه فأطفئيه حتى لا يرانا، يعني يدعونه يأكل وحده يظن أنهم يأكلون فلا يبصر أيديهم، كل هذا إكراما بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث وفيه أنه لما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله قد عجب الله من فعالكما، وهذا يطلق على الأمور الحسنة التي قال إن الله عجب، وعند مسلم إن الله قد عجب من صنيعكما بضيفكما الليلة، وفي صحيح البخاري من حديث هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، وهذا الحديث فيه تفسير كلام أهل العلم، لكن الشاهد من قوله عجب الله، وفي أخبار أخرى بعضها في ضعف لكن الدلالة واضحة على هذا كما دلت عليه النصوص، والله سبحانه وتعالى تخفى عليه خافية، وقد تكلف بعض المتأخرين ممن صرف هذه الصفات عن ظاهرها، بل هي نص في دلالتها، كل ذلك بسبب قياسهم ما يعلمون من تعجب في حق البشر، لأن البشر يتعجبون من شيء لخفائه عليهم، والله لا تخفى عليه خافية، لكن أسباب العجب كثيرة، وقد يقع في الدنيا أن يتعجب من أشياء هي لا تخفى عليه الإنسان، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وقد يتعجب من الشيء لا لخفائه لكن لخروجه عن نظائره كما بيّن العلم، والله يعلم الحال ويعلم حال قبل ذلك وبعد ذلك ولما كان وما يكون سبحانه وتعالى، لكن لإظهار هذا الشيء ولأنه خارج عن نظائره فهو إظهار وتعظيم له جاء على هذا الوصف.
ثم النبي عليه الصلاة والسلام أطلقه. هل يقال إن إطلاق من تأخر هو الصواب وأن هذا الإطلاق لا يجوز ويهجم على النصوص ويقال إن هذا هو المراد؟ ولهذا السلف نصوا على هذا، استدلوا بالقرآن واستدلوا بالسنة وأجمعوا على مثل هذا، وهذه الجادة هي الطريقة التي تجعل هذا الباب بابا واحدا ولا يكون سببا لتطرق من يصرفون النصوص، بل قد يكون سببا لتجرع أناس من أعداء الإسلام إذا قالوا إن أناسا صرفوا هذه النصوص، فقد يتجرعون فيصرفون نصوصا أخرى لمقاصد ومآرب. مع أن أهل العلم الذين وقعوا في مثل هذا التأويل وهذا الصرف مجتهدون في هذا الباب، والمجتهد الذي يجتهد في مثل هذا ويخطئ أجرى بعض أهل العلم في هذا الحديث الوارد في هذا الباب، خاصة أن كثيرا منهم خفي عليه هذا الباب، لكن من من الله عليه وعلم عليه السلف وإجماع السلف والنقول في هذا الباب، وأنه لم ينقل حرف واحد عن الصحابة رضي الله عنهم كذلك التابعون، إلا أحيانا يكون شذوذ في بعض الصفات لم ينقل نقلا عن، يعني قد ينقل عن بعض السلف كمجاهد مثلا وشريح في صفة معينة، لا أنه ما هي طريق في كل صفات، لكن يخفى عليه في بعض صفة معينة، وهذا أمر أيسر من كونه يكون طريق في جميع الصفات. والذي عليه السلف عليهم هو إجماعهم هو أنهم متفقون على هذه الطريقة، وهي الطريقة التي نقلت عن الصحابة وأجمعوا عليها ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في شظية بجبل، وهذا حين يكون وجوده مثلا لسبب أسباب، وإلا فالأصل يكون إنسان مع الجماعة يحضرهم في اجتماعاتهم في جمعهم في أعيادهم، لكن قد تقتضي بعض الأحوال وبعض الأمور، وهناك أسباب كثيرة أن الإنسان يكون في برية، قد يكون على وجه يطيل الإقامة، وقد يكون لأمر عارض، لكن إذا وقع مثل هذا فكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث قال في شظية بجبل، يعني في رأس جبل في مكان، والمعنى أنه لا يراه أحد، وليس المقام مقام رياء ولا تصنع للناس، بل هو في برية وفي مكان، يدل على أن من فعل هذا الفعل يراقب الله ويخشى الله ويخافه سبحانه وتعالى ويرجو رحمته، يؤذن للصلاة يرفع صوته في الصلاة، في دلالة على أن الأذان ليس للجماعة بل ولو كان واحدا، أنه مشروع، بل ظاهر النصوص أنه واجب على من كان في البرية وحده ولا يسمع الأذان، وهذا واضح في النصوص الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي انظروا إلى عبدي هذا وهذا، فرعا ما تقدم في قول سبحانه في قول النبي عليه الصلاة والسلام يعجب ربك، فهذا إشادة به ورفع لشأنه، يؤذن ويقيم دلالة على مشروعية الأذان والإقامة، يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، يخاف مني، يعني لم يكن فعله عن هذا عن رياء ولا عن تصنع، بل هو يرجو بذلك مع خوفه. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولهذا قال قد غفرت، هذا تحقيق للغفران لعبدي، أضاف هذا العبد إليه، تشريف عظيم لهذا العبد على هذه الصفة، وأدخلته الجنة. الله أكبر. هذا يبين فضل هذا العمل العظيم، فضل هذا العمل العظيم في هذه الحال. وفي حديث عمر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم أنه إذا سمح أحدكم يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إلى أن قال قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. هذا في إجابة المؤذن. وهذا لما كان يؤذن ويقيم في البرية، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وتقدم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إني أراك تحب الغنم والبادية، تحب الغنم والبادية. وفي حديث رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما، وكذلك رواه ابن مبارك في الزهد، وهو عند عبد الرزاق مرفوع روايته عن سليمان، عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن أبيه، عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي، ولأنه رفع عن سلمان رضي الله عنه، عن سلمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من رجل بأرض قي أحضر الصلاة فإن وجد ماء توضأ وإلا تيمم فأذن وأقام، فإن هو أذن وأقام صلى معه من ملائكة الله ما لا يرى طرفه. هذا في أرض قي، وهي أرض الصحراء الدوي الذي ليس فيها معلم، كحال من هو بشظية جبل. والصواب في هذا الخبر أنه موقوف لفظا لكنه مرفوع حكما، إذ أكثر الروايات عن سلمان رضي الله عنه خاصة من رواية عثمان النهدي رحمه الله عنه أنه عبد من رواية عبد الرحمن مول، عبد الرحمن مول النهدي، عثمان النهدي موقوف على سلمان رضي الله عنه، كما رواه ابن أبي شيبة، رواه ابن أبي شيبة موقوف عليه، ورواه مبارك في الزهد من طريق أبي عثمان، من طريق رحمه مول أبو عثمان عن سلمان موقوفا عليه، موقوفا عليه، لأن مثل هذا الخبر الذي يكون على هذا الوصف وأنه يصلي معه من ملائكة الله ما لا يرى طرفاه، مثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف، توقيف، ولا يمكن أن يكون من قول سلمان رضي الله عنه، فهو يجري على القاعدة في هذا أنه موقوف لفظا مرفوع حكما، فهو شاهد في هذا الباب ومع الحديث الأخرى الدالة على فضيلة الأذان خاصة على هذا الوصف في مكان البرية ونحوها، وهو من دلائل فضل الأذان، دلائل فضل الأذان على الإمامة كما تقدم. قال رحمه الله هذا من كلام المجرم، وفيه دليل على أن الأذان يسن للمنفرد وإن كان بحيث لا يسمعه أحد، هذا يبين أن الأذان للمنفرد قول لا يسمع أحد يعني من الإنس، وإلا فإن من يكون بهذا المكان على ما تقدم في قول سلمان يصلي معه ملائكة الله ما لا يرضى من أطرافه، قد يصلي معه غيره والله أعلم، لكن المراد أنه لا يسمعه أحد ممن من الإنس، من الإنس، لكن ممن يسمعه ويشهد له هذا الله أعلم به. فيشرع الأذان، بل إنه يسن لمنفرد بعض الأحوال ويجب. فالمنفرد الذي يكون مثلا في البلد وقد أذن للصلاة وهو لم يتيسر له الصلاة، فاتته الصلاة، فصلى مثلا في مكان في داره، فيسن الأذان، يسن له أن يؤذن ولو كان قد أذن الصلاة ولو كان في البلد، لأن الأذان مشروع لكن ليس بواجب، لأن الأذان قد حصل بالتأذين ورفع الصوت وإقامة في البلد قد حصل، لكن يسن له أن يؤذن. وإن كان هذا المنفرد في مكان منفصل عن البلد في برية ونحو ذلك أو جماعة ونحو ذلك، فإنه يجب عليه على الصحيح، يجب عليه على الصحيح. ويدل عليه أيضا مما يدل على مشروعية الأذان للمنفرد ومن البرية ما ثبت صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في قصة، لكن فيه كما في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجل يؤذن يسمعهم بعيد، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر، قال على الفطرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرج من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فذكره بهذا الثناء الحسن، فدل على مشروعية الأذان، لكن الأخبار أخرى تدل على وجوبه في حق المنفرد إذا كان في منفردا في مكان منعزع عن البلد. قال رحمه الشظية الطريقة كجدة، المقصود هي مفسر الشظية هي حصاة من الجبل أو المنفردة من الجبل ونحو ذلك. فأسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.